الرحيل يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين لك بيت في السماء
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا. جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عشرة الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك رقم العراقيل وجيش الاحتلال يعتدي على مسيرات الميلاد في القدس. مهد السيد المسيح، بيت لحم تحتفل بالميلاد المجيد وسط أجواء احترازية غير مسبوقة فرضتها جائحة كورونا. عشرات الإصابات بالرصاص جراء قمع جنود الاحتلال، المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في العديد من مدن الضفة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أدى عشرة آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رقم عراقيل لقوة الاحتلال بالقدس المحتلة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 30,000 مصلين أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى مع التزامهم بالإجراءات الوقائية من خلال موظفي الدائرة ولجان المتطوعين. واستجنى خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم موجة التطبيع وتخلي الرسميات العربية عن نصرة المسجد وتشكيكهم بمكانه ومكانته، مؤكدا أن الرباط في بيت المقدس ضريبة على كل عاقل بالغ. هذا وشهدت مداخل مدينة القدس والحواجز العسكرية المحيطة قيودا وتجديدات للحيلولة دون وصول المصلين إلى المسجد المبارك. وفي القدس أيضا أقيمت صلاة الجمعة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بخيمة الاعتصام الأسبوعي تنديدا بأوامر الإخلاء التي وزعها الاحتلال على الأهالي. ودعا مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري المصلين المعتصمين للوحدة والثبات في خيمتهم دفاعا عن أرضهم من خطر الاحتلال وتهديداته.
الأقصى طبعا لباطنا، الأقصى يما عشقنا، الأقصى اللي هو ديننا وعقيدتنا، يعني كيف بنستغني عن الأقصى؟ أنا كنت أجي بالسرقة أفوت وأمسك العجائز مشان أفوت على الأقصى بالتسكير قبل شهرين، فأنا مش عارف أنا كيف نتصرف، كيف أنا هذا احتلال يعني معجب علينا، يعني باب دورنا عم بخلفنا.
وفي القدس أيضا قمعت قوة الاحتلال قافلة عيد الميلاد واعتقلت عددا من منظميها. وقال رئيس التجمع الوطني المسيحي ديمتري بيلوني إن قوات الاحتلال هاجمت قافلة عيد الميلاد فور وصولها إلى منطقة بيت حنينة بعدما طفت محيط بلبلدة القديمة والشيخ جراح وشعفاط ووزعت الخلوى والهدايا على الأطفال. كما اعتقلت قوة الاحتلال عددا من أعضاء التجمع من بينهم مسؤول النشاطات الشبابية نضال عبود. وتعقيبا على القمع شدد التجمع الوطني المسيحي على مواصلة إحياء الاحتفالات في المدينة كأسلوب تذكير للاحتلال بهوية القدس الحقيقية. وحول أجواء الميلاد في فلسطين واستهداف الاحتلال لاحتفالات العيد يقول الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى:
نحن في فلسطين والحمد لله رب العالمين موحدين على قلب رجل واحد في إطار وحدتنا الوطنية الشعبية، كل ممتلكات ما يتعلق بنا ممتلكات هذا الوطن الغالي فلسطين، وبالتالي ربنا يعني رحمنا وأعطانا هذه القطعة من الأرض لأن تكون مهبطا للديانات الإسلامية الثلاث، وبالتالي نقول للعالم أجمع في كل مكان كل عام وأنتم بألف خير. فعلا فلسطين هذا العام حزينة جدا، وخاصة لأن هناك الاحتلال الجاسم على صدورنا منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى مرض الكورونا الذي حل مؤخرا بالعالم ككل وأصابنا نحن كفلسطينيين في العمق نتيجة عدم قدرتنا الآن على الاحتفال بالأعياد كما يجب أن تكون. الاحتلال لا يريد في القدس أي شيء يتحرك، لا البشر ولا الحجر ولا الشجر، يريد من خلاله فقط، هو يعتبر القدس عاصمة له وهي يهودية وينفي الوجود المسيحي والإسلامي فيها، وبالتالي هو يقمع كل من يتحرك في هذه المدينة. لهذا السبب ليس بالجديد على الاحتلال أن يقمع مسيرات هنا أو هناك.
إلى بيت لحم مهد السيد المسيح التي احتفلت بالميلاد رغم الحظر وسط أجواء احترازية غير مسبوقة فرضتها جائحة كورونا، واقتصر قداس منتصف الليل على رجال الدين وأهل محافظة بيت لحم ودون حضور للحجاج. كما غاب عن القداس الحضور الرسمي بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وعبر أهل بيت لحم عن حزنهم الشديد بسبب غياب مظاهر العيد هذا العام متمنين انتهاء الوباء قريبا. تفاصيل في تقرير الزميلة نسرين أبو حامد.
حسب التقويم الغربي بدأت الكنائس المسيحية احتفالاتها بعيد الميلاد وفق إجراءات وقائية خاصة فرضتها جائحة كورونا. هنا في ساحة المهدي وسط بيت لحم تشهد ذروة الاحتفالات، ولكنها مختلفة هذا العام حيث اقتصرت على أهل المدينة من دون سياح أجانب بسبب فيروس كورونا.
بيت لحم اليوم للأسف الشديد لا يوجد فيها سياحة على الإطلاق. اليوم بيت لحم هي موجودة ضمن المجتمع المحلي ضمن مواطنيها في المحافظة، واللي نحن بنتمنى لهم السلامة والصحة ونتمنى لشعبنا الشفاء العاجل من الكورونا.
مدينة بيت لحم المحاصرة أصلا بجدار الفصل العنصري والمحاطة بالمستوطنات من كل جانب، جاء فيروس كورونا ليزيد من هذا الحصار البغيض. ساحة المهدي التي كانت تعج بالمسيحيين من مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق 48 وآلاف الحجاج المسيحيين من مختلف مناطق العالم تبدو اليوم شبه فارغة بسبب الجائحة.
بيت لحم اليوم تستقبل عيد الميلاد المجيد بحزن وبفرح أيضا، فرح الميلاد وبحزن على الوضع الصحي والوضع الاقتصادي اللي بتمر في هاي المدينة، لأنه اعتمادها الكامل على السياحة في مصدر دخلها من الناحية المالية.
وزارة السياحة والآثار قالت إن الأضرار التي تكبدها قطاع السياحة الفلسطيني جراء جائحة كورونا جسيمة وكبيرة، حيث ومع نهاية العام الجاري سيكون القطاع قد تكبد خسائر تفوق المليار ونصف المليار دولار، فيما يبقى الأمل في أن يكون العام القادم من الأعوام التي يغاث فيها الناس.
وحول رسالة عيد الميلاد يقول كاهن رعية الروم الكاثوليك في رام الله الأب عبد الله يوليو:
هذه السنة أصبحت الظروف أصعب بالنسبة للاحتفال بعيد الميلاد وبجميع الأعياد، ولكن لا ننسى بأننا نحن في فلسطين يعني نعاني من زمن بعيد بسبب الاحتلال وكل التداعيات هذا الاحتلال. أكيد هنالك هذه الجائحة التي تفشت في كل مكان جعلت حياتنا أكثر صعوبة، ولكن لا ننسى ما يجري من الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. منذ أيام قليلة هنالك آخر اعتداء على كنيسة الجثمانية في القدس الشريف. لا ننسى ما يقوم به المستوطنون هنا هنالك، يقيمون بؤر استيطانية في كل مكان ويعتدون على أبناء شعبنا العزل، وهنالك تستمر الاعتقالات والمصادرات والإعدامات بدون أن نتطرق إلى ما جرى بعد أن أعلن الرئيس ترامب القدس عاصمة إسرائيل ونقلة السفارة من هرولة سريع إلى لا أقول إلى التطبيع من قبل بعض الأندلس العربية، إنما هنالك هرولة إلى أسرلة المنطقة تهويد المنطقة. هناك من تبنى الرواية التوراتية الإسرائيلية الصهيونية حتى يبرر وجود هذا الكيان هنا. بالتالي الوضع الذي نحن نعيشه ازداد صعوبة. على كل حال لا ننسى بأن دائما وأبدا بفلسطين الطفل هو في المغارة، أم مريم وجهاني يبكيان.
أصيب العشرات بالرصاص وحالة اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الفعاليات الرافضة للاستيطان في الضفة الغربية، واندلعت المواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة دير جرير وقريتي المخير وكفر مالك وبلدة كفر قدوم. التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
بعزيمة لا تلين تجمع من القرى المجاورة لبلدة دير الجرير شرق رام الله ليوقفوا محاولة سلطات الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة هنا قبل أن تحول قوات الاحتلال المكان إلى ساحة مواجهة وتغرقهم بوابل من الرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة رئيس مجلس قروي دير الجرير أيمن علوي برصاصة معدنية في رأسه والعشرات بحالات اختناق.
قبل وصول هذه الحشود تلاقينا الجيش طبعا بقنابل الغاز والرصاص المطاطي، أنا شخصيا أصبت على بعد مئات الأمتار.
ما حدث لم يثن المواطنين عن مواصلة السير في طريق حقوقهم، فتمكنوا بالمئات من الوصول إلى مكان قريب جدا من البؤرة الاستيطانية، منهم من اشتبك وجها لوجه ومنهم من رص الصفوف لإقامة صلاة الجمعة.
الإرادة الفلسطينية أقوى من كل هذه ترسانة الأسلحة. بالفعل اليوم الكف ناطح المخرس، اليوم بمسافة الصفر إرادة إصرار تصميم على إزالة هذه البؤرة. هذا النفس الذي قلنا دائما من خلاله لا يمكن للاحتلال ومخططاتها أن تمرر.
أهالي دير جرير ليسوا وحدهم في المواجهة، كان شباب كفر قدوم شرق قلقيلية كعادتهم على خط النار، ومن مسافة صفر لم توقفهم رصاصات جنود الاحتلال وقنابلهم.
جيش الاحتلال قمع المسيرة كعادته بوابل كثيف من إطلاق قنابل الغاز والعيرة المعدنية وقنابل الصوت. حتى اللحظة هناك إصابتان، إحداها للشاب والأخرى للطفل بقنابل غاز مباشر تم إطلاقها من قبل جيش الاحتلال.
اعتداءات لم يسلم منها أيضا أهالي قريتي كفر مالك والمغير برام الله ضمن حراكهم المناهض لسرقة أراضي الفلسطينيين وإعلاء صوتهم في وجه استيطان يتفشى كالوباء في الضفة الغربية.
كما قمعت قوة الاحتلال المشاركين في مسيرة سلفيتا الأسبوعية ومنعتهم من الوصول لأراضيهم في منطقة الرأس غربي المدينة. كذلك أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الجمعة خلال قمع قوة الاحتلال مسيرة احتجاجية على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرقي نابلس. وأفاد مراسلنا أن قوة الاحتلال أطلقت القنابل الغازية تجاه المشاركين بالمسيرة ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. وشارك المئات من المواطنين بمسيرة احتجاجية دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، وحول تصعيد الاحتلال لقمع تظاهرات الضفة وتسير عمليات الاستيطان. يقول الخبير بشؤون الاستيطان خالد معالي:
العمليات الاستيطانية وإنشاء بؤر استيطانية ازدادت بشكل كبير جدا في مختلف مناطق الضفة الغربية. يوميا تقريبا يجري هناك مسيرات واعتصامات واحتجاجات واعتراضات على عمليات التغول الاستيطاني أو اختار مصادرة الأراضي أو إنشاء بؤر استيطانية. اليوم رأينا أن عدة مناطق كانت فيها مواجهات واشتباكات مع جنود جيش الاحتلال والمستوطنين. في دير جرير كانت الأعنف، حيث أن المواطنين يعني اشتبكوا مع المستوطنين وطردوهم من المنطقة، إلا أن جيش الاحتلال أطلق القنابل المسيل للدموع وأصاب أحدهم. بالتالي نرى أن التصعيد متواصل بشكل كبير جدا. سبب هذا التصعيد يعود لأن حكومة نتنياهو ترى أن المرحلة هذه مرحلة ذهبية، وهناك أيضا استعار حزبي لدى كافة الأحزاب في حكومة الاحتلال أو حتى المعارضة للمزاودة على قضية الاستيطان. هم يضربون في الخاصرة الضعيفة وهي الضفة الغربية، وأصبحت الحقوق الفلسطينية والأرض الفلسطينية في مزاد انتخابي لدى كافة وجميع الأحزاب الإسرائيلية. كل الأحزاب الإسرائيلية تتجه الآن نحو اليمين، واليمين تتطرف. ساعر الحزب المنشق والجديد عن حزب الليكود أعلنها بصراحة أن أول هدف له هو تكثيف عمليات الاستيطان يوميا في الضفة الغربية، هو حقيقة صادم بشكل كبير جدا.
اقتحمت قوات الاحتلال فجأة الجمعة قرية طورة قضاء جنين ودهمت منزل المعتقل محمد مروح قبها الذي تتهمه بقتل مستوطنة في أحرش ريحان.
أول مرة أجوا اعتقلوا عمي وظلم رهين، بعد فيش 10 دقائق أجت دوريات كبيرة من اليهود فاتوا اقتحموا كل الدور منهم دار أبوي. المهم أنا كنت متواجد في الدار، أجوا فتشوا كل الغرف، كنت موجود معهم. بعد ما خلصوا تفتيش الغرف صاروا أحكي لي اعطيني هويتك، جبت الهوية، مجرد ما اعطيت الهوية كلفشوني وغمغموني وقعدوني على كرسي برا وحوالي ساعتين وانا قاعد. بعدها قالوا لي يعني وقف وهيك، طلعت برا على الشارع كامل الغمغمة وحلوا كلفشات، ومجرد ما حلوهن ضربوني في العصاية على ايدي.
قاموا المشهدون لداش علي بكل تعمد يعني وقف وتعال، رحت عنده قبضني من خناك من هون ولطشني بالمالي، صار يضربني بجري ويضربني براسي بدك تخلك محمد خلك. قلت له محمد بداره، قال لي بديش اخرب عليك. قلت يا زلمة هذا محمد بداره. شوي شوي وقاموا فاتوا عندي على الدار صاروا خربوا علي بالدار وطلع قسم هناك.
تعرضت عائلة عباد بقرية جالوت جنوب نابلس لاعتداءات من قبل قطعان المستوطنين الذين حطموا مركبة تعود العائلة. تفاصيل في تقرير الزميل محسن سلهب.
ضمن مسلسل اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم والتي باتت يومية هذه الأيام في الضفة المحتلة، تعرضت عائلة عباد بقرية جالوت جنوب نابلس لهجوم عشرات المتطرفين الذين قدموا من إحدى البؤر الاستيطانية القريبة من قرية. يقظة السكان هنا حالت دون وقوع جريمة كالتي يرتكبها المستوطنون لتقتصر الأضرار على تحطيم مركبات للعائلة.
أول إشي أنت ساكن في دارك، هو اللي جاي عليك مش أنت اللي رايح عليه، أنا مش خايف منه. أنا لو ظل موجود أنا ويظل أقول لك يوم يوم يهاجمني أنا مش خايف منه، أنا من حمد الله بدافع عن داري وما بستسلم، هيني قاعد الحمد لله رب العالمين.
شجاعة المواطنين في الدفاع عن بيوتهم أجبرت المستوطنين على الهروب صاغرين مستنجدين بقوات الاحتلال التي توفر لهم الحماية والغطاء لاعتداءاتهم. جالود وجاراتها من القرى والبلدات الجنوبية لمدينة نابلس تحاصرها البؤر التي تحوي المستوطنين الأكثر كراهية للفلسطينيين، لذا فإن هجوم المستعمرين عليها يكاد أن يكون حدثا يتكرر في اليوم ذاته أكثر من مرة. لا شك أن الهدف الصهيوني من وراء تلك الاعتداءات الممنهجة هو ترك الفلسطينيين أرضهم لصالح الاستيطان، بيد أن تمسك المواطن بإرثه يمثل شوكة في حلق الكيان ومستوطنيه. في كل اعتداء ينفذه المستوطنون يعتمد الفلسطينيون على أذرعهم وإرادتهم المستمدة من قوة صاحب الحق، لكن أوساطا عديدة تطالب وبصورة متكررة بدور رسمي على الصعيد القانوني والميداني، كما يناشدون بأن لا يقتصر التضامن معهم على التصريحات والفعاليات الموسمية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. عشرة الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى المبارك رقم العراقيل، وجيش الاحتلال يعتدي على مسيرات الميلاد في القدس. مهد السيد المسيح بيت لحم تحتفل بالميلاد المجيد وسط أجواء احترازية غير مسبوقة فرضتها جائحة كورونا، وعشرة الإصابات بالرصاص جراء قمع جنود الاحتلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في العديد من مدن الضفة. في نهاية النشرة ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا، وستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، ومن ثم ننتقل إلى فقرة حديث الدار، والنهاية مع تمثيلية عز الدين. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مع الشهداء.
عانى كما غيره من أبناء شعبه ويلات الاحتلال الصهيوني وإجرامه المستمر، فقد دمر منزله خلال الحرب الصهيونية الأخيرة التي شنت على غزة صيف العام 2014، لكن ذلك لم يزده إلا إصرارا على المواجهة وكأنه يسعى إلى الطار. ومن هنا كانت مشاركته الدائمة والمستمرة في المواجهات التي اندلعت على امتداد السياج الأمني شرق مدينة خان يونس آنذاك، تضامنا مع انتفاضة القدس ونصرة لها، إلى أن ارتقى شهيدا. إنه الشهيد سلام موسى أبو جامع 24 عاما. نرحب بوالده الذي التقيناه ليحدثنا عن سلام وتفاصيل رحلة المواجهة التي توجت بالشهادة.
سلام مواليد 11/7/92، استشهد يوم جمعة شهيد الجمعة 6/11/2015 في انتفاضة القدس في انتفاضة المعراج. سلام كان طبعا من أول شيء مشتبع ولا لأي فصيل من الفصائل، هو ابن الشعب الفلسطيني، علاقته مع جميع الألوان ومع جميع الفصائل ممتازة جدا كانت، وكان ولا فرح ولا كره ولا شهيد ولا استشهاد ولا أسير.
نعم.
كان موجود ميدانيا في كل دقيقة، تقدر تقول في كل بيت كان موجود.
نعم. كوالد للشهيد، ترى أن سلامة رغم يعني عدم انتمائه وعدم حسمه لفصيل معين، إلا أنه يعني لا ينسى واجبه تجاه فلسطين في مواجهة هذا المحتل.
نعم، هذا صحيح، هذا فيش إمكانية، لأنه أنا زرعت حاجة فيهم، إنه أي واحد بيحترمك أي واحد بقدرك هو أنت بتحترمه على إنه هذا اللون. هذه الأمور فهموها الأولاد وزرعت في أولادي في أبنائي في بناتي في أحفادي، زرعت لهم هذه لن ننتمي إلى الله إلا لله سبحانه وتعالى، وإلى معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى المبارك.
نعم، يعني سلامة ترك أثر سواء في البيت في المسجد لدى أصحابه.
أصبحنا بيت مزرعة الآن بتأجرين كل يوم، وطلعين إحنا من شقة لشقة قاعدين بتأجر ومشتتين شي في عمارة وفي عمارة تانية أنا والأولاد، إلا أنه الأحباب والأصحاب الحمد لله رب العالمين ولهم علاقات مع كان سجناء وكان محررين من الأصل لحتى الآن، لحتى أهل شهداء، لحتى سلامة يعني اليوم الوحيد اللي استشهد فيه انا كنت بحضر في غدا واحد كان ساعفه في قبل اسبوعين وكان مروح من مستشفى المجدل الاسرائيلي من المستشفى الاسرائيلي المجدل وكان معافى كان ابوه عمل له غدا هيك واجبرني اني احضر الغدا انا سلام يعني اللي كان قبلي دقائق وساعات كان مودع الحارس اللي تفاجئ اللي اني اخر واحد من يعلم منهم يقول لهم بكره العرس تبعيه عرس ايش يا سلام عرس الشهاده الاصابه اللي استشهد فيها كانت رقم 6 وقبل هيك كان مصاب 5 مرات ولكن الحمد لله رب العالمين ربنا قدر ولطف
يعني هو اصيب في مواجهات مع الاحتلال
5 مرات قبل استشهاده ولحد يوم الساعه في الشب هذا كنا بنحضر في غادي يوم استشهاده كان مصاب مرات الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه ولكن اذا اتى اليقين
كان بتحد يعني كان بيحكي عن الشهاده كان بيطلع انه يستشهد وكنتوا بتعرفوا مثلا
كل دقيقه كل يوم كان يقول يعني بقول لك ايش كان بودع كان الاسبوع هذا الاخير يعني بعد الاصابه هذه الاخيره اللي قبل الاستشهاد
نعم.
كان كل يوم بقول لهم دير بالكم ان شاء الله تعالى الجمعه هذه ان شاء الله تعالى وركز عليهم على الجمعه اللي استشهد فيها الجمعه هذه ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى العرس تاعي عرس الشهاده ان شاء الله تعالى وان شاء الله تعالى اسال الله انه الله يزوجني في الفردوس الاعلى
نعم.
وان اكون شهيد للاقصى ولاولى القبلتين وثالث الحرمين ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انت كاب او كام يعني كنت تشعر انه في شيء مش طبيعي مثلا؟
بطبيعة الحال كثير احنا عارفينه يعني انا احيانا بصرخ عليه بدل الاب انا كنت بصرخ عليه احيانا يابا انت بتواجهه معكش ولا شيء وبصدرك وبحجر وبعلم ترفع العلم الفلسطيني
نعم
ورفع العلم الفلسطيني وضرب مباشره بصدره في القلب يعني ضربه من الحرام الصهيوني نزل من الجيب على روايه الاحباب والاصحاب اللي كانوا موجودين هناك
نعم
ومثنى النجار طبعا كان موجود واستشهد على الهواء مباشره وهو في الاسعاف يعني
نعم. نواصل الحديث عن الشهيد سلامة أبو جامع ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام ونجدد الترحاب بوالد الشهيد سلامة أبو جامع ونكمل معه ما بدأناه من حديث حول الشهيد وظروف استشهاده. يعني والد الشهيد سلامة أبو جامع يعني حدثنا عن التفاصيل كيفية استشهاده وين استشهد.
كان هو طبعا يوم جمعة كان 6/11
نعم.
طبعا اتغدى عادة وأنا طبعا كنت بريد البيت اتغدى عند صاحبه والأسعفه كان مودعهم سلامة وطالع على منطقة الفراحين اللي هي احنا سكنين شرقي خنيونس بن سهيل الزنة
نعم.
وطلع من هناك طبعا في المواجهات زي كل جمعة من الجمعة اللي بتصير يعني تقريبا على الساعة 4 تقريبا الربع لانه التليفونات والجولات بدت تهل الحج اطلع على المستشفى سلام الصاوب اجيت على امه طبعا قلت له سلام الصاوب بتقلقيش لواحد جاي يقول في ولا اي شيء لكن سبحان الله بقول ان لله وان اليه راجعون منه العوض عليه العوض ربنا سبحانه وتعالى في اشياء قبض قلبي فطبعا صار التليفونات يحكوا مع اخو الي لان اخويا جاي الثاني بقول لي يلا بدنا نوصل سلام قلت له بعرف انه سلام استشهد لما يقول لي لا سلام ما استشهدش الصاوب قلت له سلام استشهد فالطريق طبعا التلفونات والجولات طبعا ما فكرتش الى ان وصلنا عند لفه الاوروب لما قلت سلام انتقل الى رحمته تعالى استشهد قلت منه العوض عليه العوض
نعم.
الى ان دخلت عليه ولقيت الغرفه مليانه طبعا والشباب مليانين
نعم. كان بيشارك في كل جمعه في المواجهات اللي كانت تندلع تضامن
كل الجمعة كل الجمعه وكل اي فعاليه كانت موجوده على مستوى قطاع غزه تجيب شارك فيها.
يعني شو كان الموقف يعني لتلقيته خبر استشهاد سلامة؟
أحمد الله تعالى له الحمد المنه يعني تفاجئوا الدكاترة والأهل الموجودين وطعين الصحافة هذه كانت إرادة الله سبحانه وتعالى يعني لما دخلت وشفته متمدد والغرفة مليانة وأصحابه من هنا ومن هنا وده دكتور بس إلا بتأكيد طبعا قدامي الآن قدامه على البرش على قلت استشهد لما بقول لي عظم الله جرى قلت يا سيدي منه العوض وعليه العوض يا جماعة ولا واحد يشوفي أنا من الثاني الموجودين خلي الدكاترة يشتغلوا أخوي المعي نهار قاعد يبكي رجعت أنا شوي صرت أستغفر الله والله سبحانه وتعالى يعني له الحمد والمنة يعني أكرمني بالصبر
هذه ضريبة الانتماء لهذا الوطن.
نعم إحنا يعني مش نحكي أمور إحنا مجربين قبل هيك إصابات
نعم
وبهذه الاعتقالات ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا زلنا محرومين من دخول الوطن والأهل والربع الموجودين في عربي 48 من أهلنا ومن أولادنا ومن أختي ومن
نعم. ورغم هذا هذا الاستهداف إلا أن يعني أنتم كعائلة مصرون على مواصلة الطريق لطرد هذا الاحتلال.
نحن نقول كما قالها سيد الرئيس الأخ الراحل الشهيد الأخ أبو عمار، هنكمل المشوار حتى آخر قطرة دم في العائلة، لحتى أنا وأحفادي وأولادي.
نعم.
يمكن وأحفاد يمكن اليوم يوم يوم تقريبا كان أولاد أولادي والأولاد بناتي والأولاد الكل بقول لك مصمم على أنه يا أما التحرير يا أما الاستشهاد.
غدا عرس شهادتي، كلمات أخيرة داوم السلام على ترديدها. وبالفعل في اليوم الثاني عاد محملا على الأكتاف ليزف شهيدا للقدس التي لأجلها خرج منتفضا دفاعا عنها كما هم الشهداء، ورسالة دمه أن هناك وطنا ينتظر التحرير وقدس تنتظر فارسها ليفك قيدها. إلى هنا يتوقف لقاءنا بكم، على أمل أن نلتقي بكم مجددا وقصة جديدة من قصص الشهادة والتضحية. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجع الخير يا عين لا تدمعي له، فوق كتاب رفقاك ونحبي له. رجع الخير يا عين لا تدمعي له، فوق كتاب رفقاك ونحبي له. رجع الخير يا أيام ما زغري دينه، هالشاهين دمك ودين عدينا. يا شوقي لطلاته ويا ما حلفنا بحياته، يا شوقي لطلاته ويا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي. رجع الخير يا عين لا تدمعي وفوقك لا افتات ومحبين. رجع الخير يا عين لا تدمعي
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعين الكرام، هدمت جرافات الاحتلال 3 منازل قيد الإنشاء في منطقة خل الطاها في مدينة دورة غرب الخليل، وتعود المنازل 3 لعائلات تقطن بالمنطقة. وسارع الاحتلال بهدم المنازل 3 تحت ذرائع عدم وجود تراخيص. المزيد من التفاصيل بتقرير الزميل ميسر بيومي.
لا أمان للفلسطينيين في المناطق المصنفة جيم في الضفة المحتلة، مصيرهم معنون بالهدم والتشريد. لا يبرح الاحتلال منها إلا ويهدم المنشآت. هنا يقف مفيد أبو زعنون على أنقاض بيته بعدما حولته جرافات الاحتلال لركام في منطقة أم حذوة جنوب الخليل.
فإحنا بنينا هذا الدار اللي تقوي 10 أفراد من الأسرة أو 8 أفراد شبكه مشان إنه تقويهم من حر الصيف ومن مطر الشتاء. فهذا احتلال يعني بيحاول إنه يضم هذه الأرض للمستوطن المجاور لنا اللي هي نيجهود بما يسموها نيجهود اللي هي في قيس يعني أصل أراضيها من أراضي في قيس دورة.
الاحتلال واخطر عائلتي أبو زعنون والحروب لهدم منازلهم خلال 96 ساعة، مهلة لا يقدر من خلالها الفلسطيني وقف عملية الهدم. سياسة صهيونية تأتي في إطار تهجير الفلسطينيين، سيما وأن الاحتلال شرد 200 مواطن جراء هدم 88 بيت فلسطيني.
هي تحاول أن تحرم الفلسطينيين من كل أساسيات الحياة، من إنشاء الآبار، من شبكات الطاقة، وتحرمهم من البناء. وفي حال قاموا بتمديد شبكات الطاقة أو بنوا الآبار أو بنوا المنازل فإن قوات الاحتلال تقوم بتدمير هذه المنشآت.
ومنذ بداية عام 2020 هدم الاحتلال أكثر من 400 منشأة فلسطينية في الضفة المحتلة، مما يوعز في محاولة الاحتلال فرض سيادته على الأرض وتهجير الفلسطينيين في إطار تنفيذ سياسة التطهير العرقي.
نشكر الزميل ميسر بيومي وعن استهداف الاحتلال لمنازل المواطنين الفلسطينيين في منطقة خلطها بمدينة دورة غرب الخليل أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل عيسى عمر، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد عيسى، سياسة هدم المنازل التي يتبعها الاحتلال مع الفلسطينيين في أي إطار يمكن وضعها؟
الاحتلال الإسرائيلي يحاول تشريد المواطنين الفلسطينيين الذين يتواجدون في أراضيهم وفي مدنهم وقراهم. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يسيطر على الأرض الفلسطينية بدون السكان الفلسطينيين، وهذا اعتداء واضح على القانون الدولي واعتداء واضح على حقوق المواطنين الفلسطينيين. للأسف حتى الآن الشعب الفلسطيني لم يستطع بناء برنامج فلسطيني مقاوم للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية. هذا البرنامج سيؤدي من رفع تكلفة الاحتلال الإسرائيلي ويمنع هدم المنازل ويقلل المصادرات، لأن الشعب الفلسطيني الحل الوحيد له في وجه الاحتلال الإسرائيلي هو الاعتماد على أنفسنا كشعب فلسطيني بمقاومة الاحتلال والممانعة وعدم الرضوخ للاحتلال الإسرائيلي وإملاءاته على الشعب الفلسطيني.
طيب سيد عيسى، الآن لماذا سلط الاحتلال الضوء على منطقة خلط طه بمدينة دورة تحديدا وشرع بهدم 3 منازل في هذه المنطقة؟
يعني هذه المنطقة منطقة تقع في جنوب الخليل، والاحتلال الإسرائيلي يريد سرقة الأرض الموجودة في تلك المناطق ويمنع التمدد العمراني لمنطقة بيت عوة في الخليل، وهي قريبة أيضا من أراضي عام 1948. والاحتلال الإسرائيلي يريد تقطيع أوصال والمناطق الجغرافية للشعب الفلسطيني لكي لا يكون هناك أي تواصل جغرافي بين المدن والقرى والتجمعات السكانية الفلسطينية، ويقطع بمستوطنات وبأراضي مصادرة وبجدران وبيعني مصادرات مستمرة. هذه جزء من الحرب المستمرة على جميع المناطق بالضفة الغربية في قلب مدينة الخليل وفي يعني القدس. وهذا يعني مثلا أصدر الاحتلال الإسرائيلي 17 أمر عسكري جديد في قلب مدينة الخليل لمصادرة مناطق معينة، ومنهم يعني منزل لمواطن فلسطيني في منطقة تل رميد في قلب مدينة الخليل. هذه المصادرات هي جزء من صفقة القرن، هي جزء من ضم أجداء من الضفة الغربية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهم يريدون ضم أكبر يعني أكبر كمية من الأراضي الخصبة ومن المناطق الفلسطينية بدون السكان طبعا.
كيف يتصدى المواطن الفلسطيني لهذه السياسة سيد عيسى؟
يعني المواطن الفلسطيني الآن هو يعني يشعر بأنه ترك وحيدا في ظل التطبيع العربي من بعض الدول العربية الخائنة للقضية الفلسطينية، الخائنة للأمة الإسلامية، الخائنة أيضا لشعوبها التي يعني هي طالما دعمت الشعب فلسطيني، ولكن المواطن الفلسطيني ما زال متمسكا بأرضه. الأهالي يعتصمون بالأراضي بطريقة سلمية، يعتصمون في المنازل، يعني يتواجدون في كل مكان من أجل أن لا يتركوا أرضهم بالزراعة، بالتواجد أيضا بالقرى والمخيمات الفلسطينية.
إيش عمل منصب تجمع الشباب ضد الاستيطان؟ كنت معنا عبر الهاتف من الخليل، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل عيسى عمر، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
انظر يا أخي، لقد أتى ظافر.
في وجهك أخبار، هيا خبرنا يا ظافر.
بل رسالة من قائم مقام إسكندرونة، استلمتها للتو.
خيرا يا أخي.
الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما الأمر؟
لن نذهب إلى ليبيا، لن نذهب إليها أبدا.
ماذا؟ وكيف هذا؟
تقول الرسالة إنه قد حصل التسوية، والباب العالي، الباب العالي أعلن استسلامه للطليان. لا أصدق، لا أصدق. ماذا تقول؟
وأنا أيضا لا أكاد أصدق، لا أعرف ما أقول.
بل قلها ولا تخف يا أخي، إنها خيانة، خيانة للأمة والمقدسات كلها.
طمنيني يا أمينة، كيف أصبحت حال ولد عز الدين؟
لا أخفيك يا حاجة، لم أره قبل هذا مغموما إلى هذا الحد.
ولكن لما كل هذا؟
لقد كان يمني نفسه بالجهاد في ليبيا فحرموه منه، هذا ما يزعجه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين هو الآن؟ في المسجد؟
لا، لقد غادر صباحا.
إلى أين؟
إلى دمشق.
يا الله، منذ أسبوع عاد من الإسكندرونة ويسافر من جديد وأنت في أشهر حملك الأخيرة.
ولكنكم إلى جانبي إن احتجت إلى شيء.
وأنت في عيوننا يا ابنتي. ولكن ماذا لديه في دمشق؟
لديه بعض الأشغال، ويريد أيضا زيارة صديقه الشيخ التنوخي.
ها
هكذا إذن يا عز الدين. حقا إن استسلام الباب العالي للطليان كان فضيحة، فضيحة حقيقية.
إن ما يحصل في كل البلاد هو فضيحة. انظر يا تنخي، ما الذي تغير في الدولة العثمانية منذ عشرات السنين؟ التغييرات شكلية، شكلية فحسب.
رويدك يا شيخ، رويدك، يبدو أن ليبيا قد فتحت الجراح.
ومتى التأمت هذه الجراح يا صديقي؟ متى؟ خدعونا بالدستور العثماني، تحدثوا عن المساواة والإصلاح، فماذا شهدنا؟ لا شيء، تبدلت الوجوه والأسماء، أما التخلف فعلى حاله.
معك حق، معك حق. فأنتم في جبلة قد لا تشعرون بما نشعر به هنا في دمشق.
ما الأمر يا تنخي؟
هل سمعت من قبل بالفكر الطوراني؟
أجل، مفكرون وأدباء أتراك يدعون إلى تحويل الدولة العثمانية إلى دولة قومية تركية.
بالضبط،
ولكنهم جماعات وأفراد قليلون ومعزولون.
كانوا كذلك، كانوا كذلك فيما مضى.
ماذا تقصد؟
أصبحوا مؤثرين في قرار الباب العالي.
وكيف ذلك؟
هل سمعت من قبل بتدريس قواعد اللغة العربية بالتركية؟
ماذا؟ لا لا لا، مؤكد أنك تمزح يا تنخي.
أبدا والله يا قسام، هذا يحصل هنا في دمشق.
أي بدعة هذا؟
ليس هذا وحسب، فهم يتحدثون عن تفوق الجنس التركي على باقي الأجناس العربية والفارسية والكردية وغيرها.
الله أكبر، هذه عنصرية لا علاقة لها بروح الإسلام وسماحته.
صدقت يا شيخ،
لكن هذا خطير، خطير جدا. فعندما تصبح الدولة، أي دولة، عدوة رعيتها، فقد حكمت على نفسها بالموت والزوال.
عصمت أفندي، هل من أخبار جديد عن صاحبك عز الدين قسام؟
أجل مولانا حمدي باشا الجلاد، سمعت أنه يسعى لإقامة مدرسة.
ماذا؟ يريد أن يصبح مدرس؟ خوشة؟
والطريف هو أنه يريد أن يعلم فيها الأولاد صباحا، وفي المساء يريد أن يدرس الكبار.
ماذا؟ يدرس كبار؟ بعدما شاب أخذوه إلى كتاب. ومن أين له فلوس ليفتح مدرسة؟
لا أدري مولانا، هذا ما لم أعرف.
التمويل موجود يا والدي.
من أين يا عز الدين؟
من الأموال التي جمعناها لدعم المتطوعين للجهاد إلى ليبيا.
ولكنها أموال الجهاد،
ومحاربة الجهل والأمية هي من موارد الجهاد، الجهاد الأكبر.
والكتاب ماذا سيحل به؟
لكل وظيفته يا أبي، وإن كنت أعتقد أن المستقبل هو للمدارس.
ومن سيدير هذه المدرسة؟ أنت؟
ربما في البداية، ولكنني لاحقا سأشرف عليها فحسب.
لماذا يا بني؟
لا أخفي عليك يا أبي، لقد طلب مني التدريس في اللاذقية وبنياس، وأفكر بقبول العرض.
ماذا؟ ولمن تترك جبلة يا بني؟
لا يا أبتي لا، لن أترك جبلة، ولكن نفسي تتوق إلى آفاق جديدة.
ماذا تعني؟
أريد أن أتعرف إلى أهل بلدي أكثر، كيف يعيشون؟ ما هي مشاكلهم؟ ماذا يعرفون عن الإسلام الحنيف؟ أشياء كثيرة أريد أن أعرفها.
أخي، أخي عز الدين، كنا نبحث عنك.
ما الأمر يا فخر الدين؟
أرسلتني أمك، زوجتك في المخاط.
مبارك يا ولدي مبارك، إنها بنت، بنت مثل القمر.
الحمد لك والشكر يا رب العالمين.
وماذا ستسميها يا عز الدين؟
سأسميها سأسميها ميمنة،
وعسى أن يكون بقدومها كل اليمن والبركة.
مولانا الشيخ، إن كنت متعبا فإنه يمكننا أن نستريح قليلا.
لا، لست متعبا يا أبا أسعد.
أنت أول شخص يقصد هذه المناطق أول مرة ولا يصيبه التعب.
ربما الفضل لهذه المناظر الرائعة، سبحان الله. خبرني يا أبا أسعد، أكل قرى جبال العلويين هكذا؟
بجمال طبيعتها؟ طبعا، لم تر شيئا بعد، هناك مناطق أجمل.
بل عانيت بسوء أحوالها.
كيف؟
لا أعرف كيف يصل الناس إليكم، فالطرقات تكاد تكون معدومة.
ومن قال لك إن هناك من يقصدنا؟ نعم نعم، اللهم إلا بعض التجار، وأيضا الدرك الذين يأتون لقبض الضرائب.
وكيف تعتشون؟
ها؟ ألا ترى كروم الزيتون يا مولانا؟ وهناك أيضا زراعة التبغ.
فقط؟
الحمد لله، وهناك بعض الأعمال الصغيرة كعملي أنا في تأجير الدواب.
والكتاتيب والمدارس؟
نادرة نادرة، الفقر يجعل العلم من آخر همومنا. و قف قف في مكانك يا شيخ.
ما الأمر؟
لا تتحرك. أصبتك يا سمنة، أصبتك.
أجل أجل، وسمعت أيضا أنكم من أمهر الناس في استعمال السلاح.
أهلا وسهلا يا شيخ عز الدين، والله لقد شرفتنا، بل شرفت قرية الشيخ بدر كلها.
الشرف لي يا شيخ صالح العلي، فقد سمعت الكثير عن نخوتك وشهامتك وحبك لأهلك.
هذا من فضل الله تعالى، ولكن خبرني كيف حال مولانا الشيخ عبد القادر القسام؟ أنا لم أره منذ زمن.
إنه بخير، ولكن الشيخوخة قد أتعبت ونالت من صحته الشيء الكثير.
وما أخباركم مع الأتراك؟
إيه، يزداد جورهم وظلمهم.
سمعنا يا شيخ أن هناك جمعيات ومنظمات عربية بدأت تعمل بالسر.
ووصلتكم أخبارها؟ أجل، هذا صحيح، إنها تنتشر في كثير من المدن العربية.
وسمعنا أنها تنادي بانفصال الولايات العربية عن الدولة العثمانية.
وهذا أيضا صحيح، ولكن هذه ليست هي الأخبار الأهم.
حقا، وما الأهم؟
العالم كله يتحدث عن قرب نشوب الحرب.
الحرب بين من ومن؟
قد تكون حربا لم يشهد العالم لها مثيلا، وأخشى أن تصل نارها إلينا.
ألف وتسعمائة وأربعة عشر، أبواب الجحيم تفتح وأوروبا تغرق في نيران الحرب. 1916، بريطانيا تغزو العراق وتدحر القوات العثمانية. 1917، الحسين بن علي شريف مكة يعلن الثورة العربية الكبرى، وقواته تهزم القوات العثمانية في شبه جزيرة العرب. 1918، قوات الثورة العربية الكبرى تدخل دمشق، والأمير فيصل بن الحسين يعلن من هناك قيام الحكومة العربية.
الأخبار يا شيخ؟
لا جديد يا أمينة. أبناء جبلة الذين ساقهم الأتراك إلى الحرب بدأوا يعودون، أو قولي عاد منهم من أفلت من جحيم الحرب.
هذه الحرب لقد طحنت العباد ونكبت البلاد، ولكن قل لي يا شيخ.
ماذا يا أمينة؟
هل من أخبار جديدة عن ابن أخيك عبد الملك؟
يبدو أنه بخير، فالعائدون قالوا لي إنهم رأوه في اللاذقية وقد يصل إلى جبلة بعد يومين.
الحمد لله.
ولكن أين البنات؟
خديجة وعائشة نائمتان.
وميمنة؟
ذهبت لتؤنس جدتها، ويبدو أنها ستنام عندها.
إيه، ألهتنا الأيام الماضية عن زيارة أمي.
مسكينة، منذ أن توفي والدك وصحتها تتراجع.
الناس كلهم متعبون يا أمينة، وما زالوا يداوون جراح الحرب.
من الطارق في مثل هذه الساعة؟
اذهبي إلى الداخل وسأرى من القادم. من؟ عبد الملك؟
حمدا لله على سلامتك يا ابن أخي. تفضل تفضل ادخل.
ياه، وأخيرا يا عماه، بيت دافئ بعد برد الحرب والخنادق.
قالوا لي إنك سوف تتأخر.
ما حصل في اللاذقية قد عجل في قدومي.
وما الذي حصل في اللاذقية؟
الفرنسيون لقد احتلوا اللاذقية.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
غنت في كجنين لحن صمودك.
لابن الأمة بنيانا، واصنع للقدس التيجانا، عزمك أعصار مالانا، يشمخ من تاريخ وجودك. شيد للأمة بنيانا، واصنع للقدس التيجانا، عزمك أعصار مالانا.